أورد النسائي كيف يسوي الإمام الصفوف، كيف يسوي الإمام الصفوف، كيف يقوم الإمام الصفوف، يعني يسويها ويجعلها على سمت واحد لا تقدم ولا تأخر، وتسوية الصفوف وإقامتها تكون بكونها معتدلة متساوية لا تقدم ولا تأخر ولا اعوجاج، وإنما استقامة وعدم تقدم وتأخر، وكذلك التقارب فيما بينها وألا يكون فيها فرج وخلل، فإن هذا هو المراد بتسوية الصفوف، يقرب كل واحد من جاره إلى جهة الإمام، إذا كان الإمام من جهة اليسار يقرب إلى جهة اليسار، ثم الذي يكون بجواره من جهة اليمين يقرب منه حتى يكون كل واحد ملتحم بالثاني وملتصق بالثاني، وكذلك الذين من على يسار الإمام يقربون إلى جهة اليمين، يقربون إلى جهة اليمين، وإذا كان هناك فجوة فالذي بجوار الإنسان يقرب منه، ولا تكون شد الفجوة بأن الإنسان يمد يعني يمد رجليه حتى يلحق بمن يمينه وعلى شماله، وإذا تأخر على الإنسان لحقه، بل يجره إليه إذا ابتعد عنه، يجره إليه حتى تقرب صفوف بعضها من بعض، ولا يكون تسويتها بأن الإنسان يباعد بين رجليه ويلحق من على يمينه وعلى يساره، وكلما ابتعد عنه من على يمينه ويساره لحقه برجليه، فإن التساوي ليس بالرجلين وتقارب الرجلين، بل بتقارب الرجلين والركبتين والمنكبين، الرجلين والمنكبين والركبتين كلها تتقارب ويتصل بعضها ببعض، فهذه تسوية الصفوف، وتسوية الصفوف واجبة، ولهذا جاء التحذير من المخالفة فيها وعدم تسويتها، وأنه إذا حصل خلاف التسوية فيكون ذلك سببا في اختلاف الوجوه والقلوب، وهذه عقوبة ووعيد شديد على عدم تسويتها، وهو يدل على وجوب التسوية، وهو يدل على وجوب تسويتها. وقد أورد النسائي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف كما يقوم الصفوف كما تقوم القداح، يعني القداح يعني وفي السهام حيث تكون متساوية ويسوى بينها بحيث لا يعني تقدم ولا تأخر، وإنما هي على نسق واحد وعلى سمت واحد مستوية لا تقدم فيها ولا تأخر لبعضها، فكذلك الصفوف. ويضيف إلى تسويته بفعله التسوية بقوله، كان يسوي يعني بفعله، يعني بحيث يعني يتقدم ويقدم هذا ويأخر هذا ويجعل هذا على سمت هذا، ويضيف إلى ذلك بفعله، ثم يقول لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقوله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني إذا لم تسووها تحصل هذه العقوبة وهي المخالفة، وهذه المخالفة فسرت بأن يعني يكون هناك مخالفة في الهيئة والخلقة، أو أن المراد أن ذلك اختلاف القلوب وما يترتب على الوجوه تبعا لاختلاف القلوب من التنافر وكراهية بعضهم لبعض، وأن يكون في وجه الآخر على الآخر ما يدل على الكراهية، وذلك نتيجة لما حصل في القلوب. ويوضح هذا أنه جاء في بعض في أحاديث كثيرة ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وجاء في بعض الروايات الحديث نفسه لا تقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، ليخالفن الله بين قلوبكم. والروايات الأخرى الكثيرة تطابق هذه الرواية. ثم أيضا اختلاف القلوب يتبعه اختلاف الوجوه, يتبعه اختلاف الوجوه, ويظهر على الوجه التأثر وظهور المخالفة نتيجة لما يكون في القلب. وقد جاء في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. فنتيجة لاختلاف القلوب يكون من وراء ذلك اختلاف الوجوه, ويظهر على الوجوه المحبة والبغض لمن يراه الإنسان نتيجة لما يكون في القلوب من الاختلاف. ولهذا يقول الشاعر: والنفس تعلم من عيني محدثها أن كان من خزبها أو من أعاديها. والعين والنفس تعرف من عيني محدثها أن كان من حزبها أو من أعاديها. يعني فالقلوب أو الوجوه إذا كانت يعني متفاوتة, القلوب إذا كانت متفاوتة فيظهر ذلك على القلب, ولا يعني يخفى ذلك إلا إذا كان عن طريق نفاق أو عن طريق إظهار شيء دفعا للشر ودفعا للمحذور ودفعا للمضرة التي تحصل بدون إظهار شيء في الوجه, يسلم الإنسان فيه من الشر, من شر صاحب الشر. ثم إن هذه المخالفة يعاقب عليها بهذه العقوبة, ومن العقوبة على الذنب الوقوع في مصيبة أخرى, يعني عقوبة عليه, كما جاء عن بعض السلف: من ثواب الحسنة على الحسنة الحسنة بعدها, ومن العقوبة على السيئة السيئة بعدها. فالإنسان يبتلى ويعاقب بأن يحصل منه سيئة. ومن المعلوم أن اختلاف القلوب عقوبة كبيرة, والله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم, فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ففي الآية أن الزيغة نتيجة للإزاغة, الإزاغة نتيجة للزيغ, وأنه يعاقب على الزيغ بالإزاغة, وأنه إذا حصل الانحراف والميل عن الحق فيعاقب على ذلك بعقوبة من جنسه, فيكون في ذلك زيادة شر وزيادة بلاء على الإنسان. والذي معنا هو من هذا القبيل, لأن عمل محرم عوقب عليه باختلاف القلوب وما يكون بينها من التنافر. والرواية التي معنا ذكر الوجوه جاء في بعض روايات القلوب, وقد عرفنا أن اختلاف القلوب ينتج عنه اختلاف الوجوه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: